بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع. قال عن ابن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. رواه النسائي. قال: وعن زياد بن علاقة، زياد بن علاقة قال: صلى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، صلى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا بنا، فلما فرغ من صلاتهم سلم ثم سجد سجدتين، فلما فرغ من صلاتهم سجد ثم سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس. وسجد سجدتي السهو. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. إيش بقى نسختك عبد الحكيم؟ في الحديث الأول في خلاف قال: وعن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. ها؟ قال: وعن زياد بن علاقة قال: صلى المغيرة بن شعبة، صلى عندكم، ها، صلى بنا، يعني في كلمة بنا زائدة. صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا بنا، فلما فرغ من صلاتهم سلم. هكذا عندكم؟ صلاته يعني مضاف إلى ضمير الغائب المفرد لا إلى ضمير الجماعة. صلاته سلم ثم سجد سجدتين ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه أحمد. ها؟ ثم سجد سجدتين وسلم. ها؟ ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد والترمذي وصححه. وأما الحديث الثالث فعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس، وسجد سجدتي السهو ويسجد. على أن الفعل المضارع ليس ماضي. ها؟ هذه الأحاديث الثلاثة أوردها المصنف تحت هذه الترجمة ليبين ما حكم من ترك التشهد الأول، هل يعيد الصلاة أو يرجع لأداء هذا التشهد، أو أنه يمضي ثم يسجد لذلك سجود السهو. هذه الصورة صورة نسيان التشهد الأول أفردها المصنف بباب مستقل، وكان قبل ذلك تحدث عن من شك في صلاته من حيث الزيادة والنقص، وقبل ذلك تحدث عن من سلم بعد سجدتين أو بعد ركعتين في الرباعية أو في الثلاثية، لأن هذه صور تحدث وإن كانت مندرجة تحت الزيادة والنقص. فمن قام من الركعتين ولم يتشهد فإنه قد أنقص في صلاته، ومن أنقص في صلاته كما مر بنا الفقهاء يذهبون إلى أنه يسجد قبل السلام. هذا ما ذهب إليه المالكية، وهو كذلك عند الشافعية وعند الحنفية، أن السجود يكون بعد السلام مطلقا. ثم إن طوائف من علماء الإسلام كالظاهرية وإسحاق بن راهوية وغيرهم كانوا يرون أن هذه الهيئات إنما يصار فيها بحسب ما وردت به السنة، فإن لم ترد به سنة فمن قائل يسجد قبل السلام ومن قائل يسجد بعد السلام. والإمام الشوكاني رحمه الله يقول: هو مخير، إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعد السلام، لأن الاختلاف الوارد في الروايات إنما هو اختلاف تنوع وسعة وليس اختلاف تضاد يترتب عليه ترجيح بعض الروايات على بعض. وكنا في درس البارحة وقفنا عند مسألة، وهي: هل يسجد الإنسان للسهو في الفريضة فقط، أم أن سجود السهو يكون في النافلة كما يكون في الفريضة؟ مسألة اختلف فيها الفقهاء، فذهب جماعة إلى أن السجود إنما يكون في الفريضة، قال وجماعة ذهبوا إلى أن السجود مشروع في صلاة النافلة كما هو مشروع في صلاة الفريضة. قال وإليه يعني إلى هذا الرأي وهو تعميم سجود السهو في الفريضة وفي النافلة ذهب الجمهور من العلماء قديما وحديثا، وحجتهم في ذلك قالوا لأن الجبران يعني إتمام الصلاة إكمال النقص، هذا ما يريدون وما يقصدون به من الجبران، قالوا لأن الجبران وهو إكمال النقص أو ترغيم الشيطان كما جاء في الخبر الآخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فليسجد السجدتين ترغيما للشيطان، فكأن العلة من سجود السهو إما أن تجبر نقصا وإما أن ترغم الشيطان الذي حاول أن يشكك عليك صلاتك. إذا كان هذا هو الغرض هذا الأمر يكون في النافلة كما يكون في الفريضة، ولهذا قالوا ما دام جاز في الفريضة فهو جائز أيضا في النافلة. قالوا لأن الجبران وإرغام الشيطان يحتاج إليه أو يحتاج إليه في النفل في النفل كما يحتاج إليه في في الفرض. قال وذهب ابن سيرين يعني من التابعين وكذا قتادة، وروي عن عطاء. وهنا لما اختلفت العبارة، ليش قال وذهب ابن سيرين وقتادة وروي عن عطاء؟ في يعني فرق في هذا في العبارة، ولا هو تفنن من الإمام الشوكاني رحمه الله في الصياغة؟ ها ما سمعت، ايش الفرق؟ احسنت، كأنه قاطع بما نقل عن ابن سيرين وقتادة، يعني الامر بالنسبة لهم مقطوع به، لكن ابن سيرين هذا القول يروى عنه فصاغه بصيغة التمريض الذي يحتمل صحة النسبة وعدم صحتها، فقال وذهب ابن سيرين وقتادة يعني إلى هذا الحكم. وروي عن عطاء ولذلك يعني صاغه بصيغة التمريض. قال ونقله جماعة من أصحاب الشافعي عن قوله القديم، ونقله يعني هذا القول الذي سيحكيه ينقل أيضا عن الإمام الشافعي لكن في مذهبه القديم، بمعنى أنه رجع عن هذا القول إلى في القول الجديد. قال ونقله جماعة من أصحاب الشافعي عن قوله القديم إلى أن التطوع لا يسجد فيه، إلى أن التطوع يعني الصلاة النافلة لا سهو فيها، مو معنى لا يسجد فيها بمعنى أنها صلاة تكون بغير سجود، لا، وإنما قصد لا يسجد فيها للسهو، يعني إذا وقع الإنسان في خطأ فإنه لا يبالي، وإذا شك فإنه يتم ولا يحتاج إلى سجود سهو، كأنهم قصروا سجود السهو على إيه؟ على الفريضة. هذا المذهب وهو قصر سجود السهو على الفريضة مذهب كما رأينا مرجوح، لأن الإمام الشوكاني نسب المذهب الأول وهو تساوي الحكم في الفريضة والنافلة إلى مين؟ إلى الجمهور. هؤلاء الذين قالوا بالفرق، ما موجب ذلك عندهم؟ موجب ذلك يقولون لأن النافلة يتجوز فيها ويتساهل فيها، فنحن عرفنا أن الإنسان قد يصلي النافلة إلى غير القبلة، وقد يصلي النافلة من جلوس كما مر بنا إنه له أن يصلي النافلة جالسا بخلاف الفريضة. إذن فالفريضة فيها التزامات لا توجد في النافلة، ولذلك لما كان مبدأ الصلاة في النافلة مبنيا على التجوز لم يشرع فيها سجود السهو. هذا ما توجه به القائلون بالتفريق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة. وقد عرفنا توجيه الجمهور الذين قالوا بالتساوي، قالوا لا، لأن الجبران وإن ترغيم الشيطان يكون في الفرض ويكون في النافلة، لا فرق بين الفريضة والنافلة، ولذلك أجروا الحكم وطردوه في النافلة كما قالوا به في الفريضة. لكن هنا الإمام الشوكاني رحمه الله ذكر لنا سبب الاختلاف. سبب الاختلاف قال: وهذا ينبني على الخلاف في اسم الصلاة الذي هو حقيقة شرعية في الأفعال المخصوصة، هل هو متواطئ فيكون مشتركا معنويا فيدخل تحته كل صلاة، أو هو مشترك لفظي بين صلاتي الفرض والنفل؟ فإذا كان مشتركا لفظيا يعني عندئذ لا بد أن يتعين في واحد من اللفظين أو من المعنيين. قال: فذهب الرازي إلى الثاني، يعني أنه مشترك لفظي لما بين صلاتي الفرض والنفل من التباين في بعض الشروط كالقيام واستقبال القبلة وعدم اعتبار العدد المعنوي. ها؟ ما سمعت؟ احنا عندنا اعتبار العدد المعنوي، والعبارة غريبة، يعني ايش دخل العدد المعنوي هنا؟ لكن ظاهر انه العدد المنوي. ها؟ يعني اذا انت نويت تصلي الفريضة لابد ان تنوي ان تكون ركعتين في الفجر واربعة في ايه؟ في الظهر والعصر وثلاثة في المغرب واربعة في العشاء، يعني لابد ان تستحضر في النية هذا العدد، لكن في النافلة ما يلزم لك ان تصلي ركعتين سواء او اربعة سواء او ستة سواء او ثمانية سواء. ها؟ إذن لا يلزم استحضار النية نية العدد عند عقد صلاة النافلة، هذا ما قصده. طيب، وغير ذلك. نحن بدأنا في درس البارحة الكلام على هذه المسألة، وقلنا هذه المسألة من مسائل من قضايا الأصولية، وبدأنا وقلنا إن الكلام عند العرب الأصل فيه الحقيقة، يعني إذا قال إنسان شيئا فالأصل أن يحمل على حقيقته. فإن قال إنسان رأيت أسدا، أو قال إنسان ظهر القمر، فهو إنما يقصد بذلك الكوكب المنير. ها؟ لكن لو قال إيه؟ ظهر القمر على المنبر، فإنه في هذه الحالة لا يراد به الكوكب، لأن الكوكب لا ينحصر في المنبر، وإنما يقصد بذلك الإمام أو الخطيب. نعم، فكونه قال على المنبر أصبحت هذه قرينة تصرف الكلمة من معناها الحقيقي إلى معنى مجازي. فهنا يأتي ما يسمى بالحقيقة وبالمجاز. والحقيقة عند علماء اللغة هي الكلمة التي وضعت للمعنى المعين، الكلمة التي وضعها العرب للمعنى المعين. فهم وضعوا للكوكب القمر، ووضعوا للحيوان الناطق كلمة إنسان، وللحيوان الكاسر كلمة أسد، وللحيوان الصاهل كلمة خيل أو حصان، ها، وللحيوان الناهق كلمة حمار، وهكذا. فإن نقلوا الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الثاني، قالوا إن المعنى الثاني مجاز. فنقل العرب كلمة الأسد من معنى الحيوان الكاسر إلى الإنسان، وفتشنا عن القرينة بين المعنيين، هل هناك علاقة بين الإنسان وبين الأسد؟ قالوا نعم، هناك علاقة، وهي توفر الشجاعة في كل، فالأسد مشهور بالشجاعة، وإذا عرف إنسان ذو شجاعة يقال له أسد. فإذا الأسد إطلاقها على الإنسان على سبيل المجاز، والعلاقة هي المشابهة، والعلاقة والأصل أنهم يقولون هذا أو رأيت إنسانا كالأسد في الشجاعة، لأن هذا ما يسمونه بالتشبيه، والتشبيه لابد أن يتوفر فيه أربعة أركان: المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. لكن أحيانا العرب يغفلون أداة التشبيه ويغفلون وجه الشبه لأنه معروف، فيقولون مثلا فلان أسد، ويريدون بذلك إنه كالأسد. وأحيانا أيضا يحذفون المشبه ويبقون المشبه به، لكن يرمزون للمشبه بشيء من لوازمه التي تدل عليه. فإذا قالوا رأينا أسدا يصلي، فإن كلمة يصلي قرينة تصرف أن يكون المراد بالأسد هنا الحيوان الكاسر. هذه الحالة يسمونها بالاستعارة، يسمونها بالاستعارة. نحن الآن لا علاقة لنا بالحقيقة والمجاز وبالاستعارة، نعود إلى موضوعنا. العرب مما نقل عنهم ومما دونت كتب اللغة أحيانا يطلقون كلمة واحدة ويريدون بها أكثر من معنى، لكن هذه المعاني لا ارتباط بينها ولا علاقة بينها، فمثلا مما استخدمه العرب كلمة العين، فالعين يريدون بها العين الباصرة اللي هي الجارحة في الإنسان وفي الحيوان، وقد يقصدون بها المال الذهب والفضة، يقولون فلان ماله عين وفلان ماله حيوان، يعني ماله ايه؟ ذهبا وفضة. وقد يطلقون العين ويريدون بها العين الجارية، وهو الماء الذي ينبع وينطلق، الماء الذي ينبع ويجري يسمونه ايه؟ عين، كما قال الله تعالى تجري من تحتها الأنهار، وكما أن العين تجري فتسمى عينا، ولا علاقة بين العين الجارية والعين الباصرة والذهب والفضة. وقد يطلقون العين ويريدون به الجاسوس، يقولون فلان عين لفلان، يعني أنه جاسوس يسمع ويرى وينقل له الأخبار. إذن فكلمة العين استخدمت في أكثر من معنى قد لا تكون بين هذه المعاني أي ارتباط. هذا اللفظ الذي يطلق على أكثر من معنى يسمونه بالمشترك اللفظي، بالمشترك اللفظي. هذا المشترك اللفظي إذا أطلق لا يمكن أن يحدد إلا إذا إيه؟ إلا إذا جاءت قرينة تبين لنا ما المقصود منه. من الكلمات التي تعتبر من المشترك اللفظي ما يسمى كلمة